الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان من عام 1430 للهجرة. اليوم هي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج. سوف نتوقف هذا اليوم بإذن الله تعالى مع الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم، وأرجو بإذن الله أن تكون الأسئلة مركزة في آيات الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم. بداية يا ولي أخو المشاهدون أرحب باسمكم جميعا بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ فهد بن مبارك الوهبي المحاضر بجامعة طيب والمتخصص في الدراسات القرآنية، فحياكم الله يا شيخ فهد.
حياك الله دكتور، أهلا وسهلا.
وللإخوة المشاهدين الراغبين في التواصل معنا يمكنهم التواصل معنا عن طريق الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا من داخل السعودية ومن خارجها 920009599 أو بالرسائل القصيرة عن طريق الرقم 0532277111. قبل أن نبدأ يا شيخ فهد في الحديث عن الجزء الثالث، نريد أن نختار الفائز في المسابقة في إجابة السؤال الثاني، ونريد أن تختار أنت الفائز. عبد الله لو تكرمت أحضر لنا الفائزين. تفضل يا شيخ فهد. الفائز بسؤال الحلقة الثانية الأخ محمد بن عبد الرحمن الكلثمي، ولعل الإخوة في الكنترول يتصلون على الأخ محمد على الرقم 0505743721. محمد بن عبد الرحمن الكلثمي هو الفائز بالحلقة الثانية بسؤال الحلقة الثانية، وفقه الله قد أجاب إجابة صحيحة. لعل الإخوة يتصلون عليه بإذن الله تعالى ونستمع إلى الجواب والسؤال منه أيضا. لعلكم تحاولون أن تتصلوا عليه بعد قليل. نبدأ يا شيخ فهد في الحديث عن الجزء الثالث لو تكرمت. الإخوة المتصلون أمس يرون أننا نخصص أول الحلقة للحديث عن مقاصد الجزء وموضوعاته بشكل سريع، واستجابة لطلب الإخوة المشاهدين لأننا نحن يعني منهم وإليهم، فغيرنا سياسة البرنامج وفي الربع الأول لن نستقبل اتصالات وسوف نستمع إليك لتعطينا يعني إضاءة كاملة عن هذا الجزء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا الجزء الثالث يتحدث عن عدد من الموضوعات. الموضوع الأول هو كان له علاقة بما سبق، وهو حديث عن الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن الإنفاق، وابتدأت بالآية التي قبل آية الكرسي، ثم جاءت الآية العظيمة التي هي آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن، ثم جاءت آيات المجادلة إبراهيم عليه السلام للنمرود والذي رأى الأرض الميتة ثم تعجب كيف الله يحييها، ثم طلب إبراهيم من الله عز وجل أن يحيي الموتى حتى يرى كيف تحيي الموتى، ثم استمرت آيات الإنفاق وتحريم الربا إلى آية المداينة تقريبا. هذه أهم الموضوعات
في الجزء الثالث من سورة البقرة.
ثم ختمت طبعا سورة البقرة بالآيتين اللتين فيهما فضل عظيم، اللتين إذا قرأت في ليلة كفتاه كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما سورة آل عمران فتقريبا كأنها رد على اليهود والنصارى، وقد قيل إنها نزلت بسبب الوفد، وفد النصارى، نصارى نجران، لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجادلوه في عيسى، فجاءت مطلع السورة سورة آل عمران وهي معنا اليوم في هذا الموضوع. هذه موضوعات الجزء بشكل يعني إجمالي
إلى الآية 92.
نعم، أحب أن أقف قبل أن نبدأ في وقفات يعني مع هذا الجزء. أولا قوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذه الآية تدل على أن الرسل عند الله جل وعلا على درجات، وأنهم ليسوا على مرتبة واحدة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم هم أفضل الخلق وصفوة الخلق هؤلاء الرسل، وهم أيضا عند الله عز وجل على درجات. والمشهور عند العلماء أن أفضل الرسل خمسة، هم أولو العزم من الرسل على الصحيح، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طبعا قوله ولا فخر يدل على النهي عن تفضيله عليه الصلاة والسلام على سبيل المجادلة والمخاصمة، كما ورد نهيه عن تفضيله على يونس وعلى موسى عليه السلام في عدد من الأحاديث. فإذا تفضيله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بمحل إجماع، لكن لا يكون هذا في مقابل الحط من الأنبياء الآخرين أو التنقص من قدرهم، لأنهم كلهم على مرتبة عالية وكلهم في مقام سام عند الله جل وعلا، وهم صفوة الخلق رسل الله عز وجل.
وتفضيل الله لهم لأنه سبحانه وتعالى يملك ذلك.
نعم.
أما أن يأتي البشر فيتجادلون، صحيح.
نعم. ثم ننتقل إلى آية الكرسي. طبعا آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، والقرآن كما تعلم فيه 6000 آية وأكثر،
236.
نعم. فهذه الآيات وهذا القدر الكبير اختار الله جل وعلا منها آية واحدة وجعلها هي أعظم الآيات. لماذا اختار هذه الآية؟
من هو الذي حدد أنها أعظم آية؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أبي بن كعب قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم عاد إليه السؤال مرة أخرى فقال: الله ورسوله أعلم. ثم عاد السؤال مرة ثالثة ثم قال له آية الكرسي: الله لا إله إلا هو. قال: ليهنك العلم
أبا المنذر.
فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو صاحب العلم، لكنه مدح هذا الصحابي لاكتشافه ومعرفته لهذه الآية.
الله.
شيخ الإسلام ابن تيمية ينبه إلى قضية أن تفاضل آيات القرآن إنما يكون بسبب الموضوع. جميل. وليس بسبب القائل.
أيوة.
فالقائل واحد.
صح.
في جميع الآيات وهو الله عز وجل، لكن الآيات المتعلقة به جل وعلا وبصفاته وذاته وما يتعلق بالملكوت الأعلى أفضل من الآيات المتعلقة بالمشركين مثلا، أو الآيات التي تتحدث عن أبي لهب مثلا أو غيرها. وقد نص شيخ الإسلام على هذا الموضوع على أنه
آية الكرسي هي في صفات الله سبحانه وتعالى،
في صفات الله جل وعلا. والذي يتدبر آية الكرسي حقيقة يعلم سبب التفضيل. الله عز وجل يقول في بدايتها: الله لا إله إلا هو. وهذا الاسم العظيم الذي هو الله معناه المألوه أي المعبود. لا إله إلا هو يعني لا يوجد معبود حق عبد في هذه الأرض إلا الله جل وعلا. فكل المعبودات الموجودة في الأرض الذي يعبدها الناس الآن وما عبدوها سابقا وما سيعبدونه لاحقا هو كله باطل. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني كامل الحياة، الذي له الحياة المطلقة الكاملة لا يعتريها موت ولا يعتريها مرض ولا يعتريها كما سيأتي سنة ولا نوم. الحي القيوم، القيوم القائم على أعمال خلقه الذي يدبرها، وهو سبحانه بما في السماوات وما في الأرض هو المدبر لهذا الكون كله سبحانه وتعالى. ثم يقول الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال الحياة. السنة النعاس والنوم، ومن الآن من الملوك لا يستطيع أن ينام أو لا يستطيع أن ينعس أو لا يستطيع أن يتعب أبدا؟
ولو كان فيهم من لا ينعس ولا ينام لكان هذا لمرضه أو عيب فيه.
للمرض، لكنها في جانب الله جل وعلا هي صفته.
لا شك.
كما لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. تصور كل ما يوجد في السماوات من أفلاك ونجوم وشموس وأقمار وملائكة، وكل ما يوجد في السماوات هو ملك الله عز وجل. وكل ما يوجد في الأرض من الجبال والأنهار والأودية والرمال والصخور والبشر والدواب والحيوانات هي ملك الله عز وجل. فكيف يعبد الناس غيره إذا كان هو الملك الذي ملك السماوات والأرض؟ كيف يعبد هؤلاء الناس الذين يخاطبهم الله في هذا القرآن، كيف يعبدون غيره؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه من تمام العظمة. الملك السلطان العظيم الجبار، من الذي يتجرأ ويأتي
يشفع
ويشفع بدون أن يأذن له الله عز وجل؟ والآن السلاطين لا يمكن أن يدخل عليهم أحد إلا بعد إذن، فكيف بالجبار الذي ملك السماوات والأرض؟ طبعا هذه الشفاعة مقيدة بأنه يأذن جل وعلا لمن شاء من خلقه ولمن رضي عنه من خلقه أن يأذن له في الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديه وما خلفهم. هذا من تمام الملك والإحاطة أيضا والعلم. فهو كما أنه يملك السماوات والأرض هو يعلم من فيها، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء كما يقولون.
نعم.
فهذه من تمام العلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل ما يصل إليه الإنسان من المعلومات ومن العلوم هو بتوفيق الله عز وجل وبمشيئته، ولا يمكن للإنسان أن يصل بقدرته أو أن يقول أنا بجهدي وصلت إلى هذا العلم.
جميل.
ثم جاءت سبب تسمية الآية؟
كان هذا دليل يا دكتور فهد قبل أن نتجاوزها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيها إشارة إلى أن كل ما يطلع عليه الإنسان ليس من الغيب.
كل ما يطلع عليه الإنسان ليس من الغيب،
يعني ما دام وصل إليه الإنسان بعلمه، نعم، فهو مما أذن الله له فيه وليس مما استأثر بعلمه.
ليس مما استأثر الله تعالى بعلمه. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا الاسم الكرسي هو اسم الآية.
أيوة،
اسم الآية، وسميت الآية به لعظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي. اختلف العلماء طبعا في ما هو الكرسي، لكن الصحيح أنه موضع القدمين كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في
موضع
رواية
قدمي الرب.
نعم، وفي رواية أخرى عن عباس أنه العلم، وهو وارد في اللغة أن الكرسي يأتي بمعنى
العلم.
العلم، وعلى كل حال فهو مخلوق عظيم، وقد ورد في بعض الآثار وفي صحتها نظر أن الكرسي في العرش هو كالحلقة في الفلاح، والعرش والسماوات في الكرسي كالحلقة في الفلاح. فتصور
من صغرها، يعني
من صغرها كأنها حلقة صغيرة ملقاة في الفلاح، فهذه نسبة السماوات إلى الكرسي. فكيف بمن خلق هذا
لا شك
الكرسي، وكيف بمن خلق العرش، وبمن خلق حملة العرش؟ وهذه الآية تبين لنا عظمة الله عز وجل، وهي كأنها يعني تشد الإنسان شدا إلى الإيمان، ولذلك هي أعظم آية في القرآن. ثم قال وسع كرسيه السماء ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يؤود لا يثقله جل وعلا حفظ السماوات والأرض، والله جل وعلا يمسك السماوات أن تقع على الأرض، ومن يستطيع أن يمسك السماوات الأرض؟ من يستطيع أن يمسك سقف بيته أن لا يقع؟ والله يمسك سبع سماوات، كل سماء منها 700 سنة حتى تخترقها، يمسكها سبحانه بلا أعمدة.
سبحان الله.
فإذا شاء الله عز وجل، ولو شاء لسقطت على وما هي الأرض بالنسبة للسماوات؟
لا شيء.
لا شيء. ولا يؤود وهو العلي العظيم. ختام الآية مناسب لها، لأنه سبحانه وتعالى علي في ذاته، علي في أسمائه، علي في مكان يعني علو المكان كما يقولون، وعلي علو القهر والغلبة، وهو القاهر
فوق عباده.
فوق عباده، يعني أنه علي في جميع هذه الأمور، العظيم العظمة التي لا يمكن أن يحدها إنسان ولا يمكن أن يتصورها إنسان. أنت علمت هذه الصفات، فما بالك بالصفات التي لا تعلمها عن الله عز وجل. إذن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن بنص النبي عليه الصلاة والسلام، واختيارها لسبب عظيم لو تدبرها الإنسان، والمجال لا يتسع، لكن لو تدبرها وتأملها لوجد فيها يعني شيئا عظيما.
لعل فيما أشرت إليه يا شيخ فهد دعوة للإخوة المشاهدين لكي يعني يتوسعوا في قراءة تفسير سورة الكرسي، وهناك أو آية الكرسي، وهناك بعض العلماء من أفردها بالتأليف.
نعم، كثير.
نعم، فسرها في تعريف مستقل يعني.
نعم، وآية الكرسي فيها فضائل كثيرة طبعا، من في بعض الأحاديث أنه لا يمنع الإنسان من دخول الجنة إذا كان يقرأها بعد كل صلاة إلا أن يموت.
لا إله.
فإذا كان محافظا عليها ولم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت ثم ينتقل إلى الجنة. أنتقل مشهد آخر من هذا الجزء، وهو الحديث عن الإنفاق.
جميل.
هذا الجزء مفعم بالحديث عن النفقة، وفيه حث كبير للمنفقين، ونحن في شهر رمضان شهر الإنفاق.
صدقت.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، تصور معي الآن حبة سنبلة واحدة، هذه الحبة وضعتها في الأرض فأنبتت سبع سنابل، ثم كل سنبلة فيها 100 حبة، كم المجموع؟
700.
الذي ينفق ريال واحد كأنه أنفق 700 ريال، والذي ينفق 1000 كأنه أنفق 700 ألف.
من يعطيك مثل هذه النسبة من الأرباح؟
ثم قال الله عز وجل أيضا والله يضاعف لمن يشاء. العظيم الذي تحدثنا عنه قبل قليل لا يعني لا يقف فقط عند هذا الحد، بل إنه إذا علم من نية الإنسان أنه أخلص في هذا قد يزيد على 700 أضعاف مضاعفة. ولذلك ختم الآية والله واسع
عليم.
عليم، يعني لا يمكن أن, 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 أن يتصور الإنسان سعة رزق الله عز وجل وعفوه ومغفرته. فلماذا يعبد الناس، ولماذا يتوجه الناس، ولماذا يدعو الناس غير الله عز وجل؟
الله أكبر.
لماذا إذا كان هذا هو العظيم في رزقه، والعظيم في جبروته، والعظيم في مكانه، والعظيم في ما خلق، إذا لماذا ينصرف الناس إلى اللات والعزة؟ هذا حديث مع قريش ومع المشركين ومع اليهود ومع النصارى، لماذا تتركون الإله الحق وتعبدون عيسى عليه السلام كما سيأتي في سورة آل عمران؟
يبدو هناك يا شيخ فهد علاقة بين القرآن وبين رمضان وبين الإنفاق والجود.
نعم.
يعني عندما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان لقي جبريل،
نعم،
ليدارسه القرآن، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حتى إنه أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم.
فأنت لما تتخيل يعني هذا الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتماعه مع جبريل مع القرآن مع رمضان والجود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غنيا،
لا،
بمعنى ثري، لكنه يبدو كان يعني
ينفق من ما عنده. وهذا في إشارة على الإنفاق لا يكون دائما للأموال الطائلة.
جميل.
يعني بعض الناس يظن أنه إذا جاء ينفق وينفق ريال أو ريالين أو أقل أنه يستحي من هذا الإنفاق. لا، أنت تدخر عند الله عز وجل أجر.
صح.
وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ولم يحدد الصدقة،
معناته أنها أي يدخل مفتوح. فيها
صحيح. المهم الإخلاص والنية أن ينوي الأجر والقرب من الله عز وجل بهذه الصدقة.
سبحان الله.
آيات الإنفاق جاء فيها الحديث عن الرياء، وجاء فيها الحديث عن المن والأذى، وهذه من موانع النفقة. الأغنياء عندما يأتيهم الفقراء،
يعني من موانع أجرها،
موانع الأجر الذي يحبط أجر النفقة. هنا المن والرياء وأيضا الأذى. فإذا أنفق الإنسان نفقة ينبغي عليه أن يحذر من هذه الأمور، لا يمن. والمن معناه في الأصل الفداء أو العطاء، هذا في الأصل، لكنه استعمل كثيرا في ذكر المحاسن على من فعلتها إليه.
أيوة.
فإذا أعطيتك مال مثلا، أقول أعطيتك في اليوم الفلاني مال وأنا تصدقت عليك وأنا أين، وألا تذكر يوم كذا أعطيتك، فهذا الذكر يسمى من، هذا الذكر يسمى. وهناك كلمة للزمخشري رائعة، يقول الآلاء أحلى من المن، وهي أمر من المن. كيف تكون الآلاء أحلى؟ يقول الآلاء النعم أحلى من العسل. المن هو
يعني العسل.
نعم.
المن والسلوى.
المن والسلوى مثل العسل. وهي الآلاء التي وهي أمر من الآلاء مع المن، أمر مع الآلاء. الآلاء الثانية شجر مر.
أيه.
مع المن الذي هو معنا الآن،
يعني ذكر الصدقة.
نعم. إذا كانت النعمة مع المن سيكون بلا أجر. وكذلك الرياء، إذا أخرج الإنسان المال لأجل رياء الناس، ولأجل لماذا تلتفت عن من يعطي هذه النفقات ويعطي هذه الأجور وتذهب إلى شخص لا يعطيك شيء وتريد أن تحظى عنده؟
صحيح.
هذا الشخص الذي أنت تريد أن تحظى عنده هو يطلب من
الله سبحانه وتعالى،
من ذهبت عنه أنت. صحيح. والله عز وجل العظيم في رزقه وفي إعطائه. هذه آيات النفقة هي آيات طويلة جدا، المجال لا يتسع. ثم ختمت بآيات الربا والمداينة. طبعا الربا كما يعني هو معلوم، الربا من أشنع المحرمات. والله عز وجل قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
من المس. ما المقصود بالربا يا شيخ فهد؟
الربا هو في صنفين. ربا الجاهلية المعروفة هو ربا السلف، أنه كان يعطي الرجل مبلغ مقابل أن يؤجله بزيادة، أعطيك 100 ريال وتردها بعد سنة ب200. هذا ربا الجاهلية. والنوع الثاني ربا الفضل، وهو حاضرا ريال بريالين أو بثلاثة أو بأربعة. وكلاهما الصحيح أن يعني الآية تشمل الاثنين، وإن كان يعني بعض الصحابة رأى أن ربا الفضل لا يدخل في هذه الآية. الربا هو من أشنع المحرمات، وهو من أسباب الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي تمر على العالم منذ التاريخ، يعني من بداية القرن هذا وإلى الآن، والناس يعانون من الربا.
نكسات اقتصادية بسبب هذا.
بسبب الربا، لأن الربا يجعل المال دولة بين الأغنياء، تذهب الأموال،
يعني يحتكر المال،
يحتكر
بين الطائفة الصغيرة.
نعم. الطائفة الصغيرة ليس عندها شيء، والمرابي الشخص الذي يأخذ المال ولو أخذ مالا قليلا سيجلس سنوات طويلة وهو يرد هذا. وهناك شاهد بإحصائيات من الغربيين في هذا الموضوع، وهم يعرفون أن أفضل أنواع الأنظمة الاقتصادية الآن هو الاقتصاد الإسلامي، والذي يمنع الربا ويبيح المداينة، الدين بالحلال، يعني مبلغ مقابل مثله كما في آية المداينة الأخيرة. أيضا في هناك يعني قضية، فأذنوا بحرب من الله ورسوله الذي تحدثنا عنه فيما سبق من عظمة الله، من الذي يستطيع أن يحاربه؟
لا أحد.
فلماذا هذه المحاربة العلنية في إباحة الربا وإنزال الربا والتعاملات الربويين، بعض المعاملات وبعض البنوك وغيرها؟ هذه حرب، ومن الذي ينتصر في هذه الحرب؟
لا شك أن الله سبحانه وتعالى،
الله عز وجل الذي تحدثنا عنه في هذه الآية العظيمة، آية الكرسي. آية المداينة أكدت على موضوع، هي كانت طويلة، أكدت على موضوع مهم، وهو موضوع التوثيق
الكتابي
والشهود، لأن أكبر أسباب المنازعات بين الناس هي بسبب المال. وسبب التنازع عدم الحفظ،
هذا ينسى وهذا ينسى
ثم لا يوجد المكتوب، ويقع التناحر بين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المتقاربين وغيرهم، ثم لذلك وثق الله عز وجل هذه الأمور وأمر بإيثاقه. ختمت سورة البقرة:
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب. وفيها توثيق فعلا شديد،
نعم توثيق، وأيضا شهود. وإذا ما كان هناك رجلان رجل امرأتان، يعني الحالات كلها موجودة.
جميل.
وإذا لم يوجد الشهود هناك رهان مقبوضة. إذن هناك توثيق شديد لقضية الدين. ختمت سورة البقرة بآيتين، هاتان الآيتان يعني عظيمتان أيضا، وهما لله ما في آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها في ليلة كفتاه، قيل يعني كفتاه من كل شر، وقيل كفتاه يعني أنه حصل على أجر عظيم في هذه الليلة. أما سورة آل عمران فابتدأت بالحديث عن القرآن ونزول القرآن والتوراة والإنجيل، ثم بدأت بذكر الآيات المتشابهات والآيات المحكمات في القرآن. وألخص يعني القضية هذه باختصار شديد: الآيات المحكمات في القرآن والمتشابهات فيها قولان للعلماء. القول الأول أن المحكمات يعني الواضحات،
ظاهرة البينة،
الظاهرة البينة لا تحتاج إلى تفسير. وأما المتشابهات فهي التي تحتاج إلى تفسير، فيها غموض. وهذه الآيات يتتبعها بعض المنافقين وبعض اليهود والنصارى لأجل أن يطعنوا في الإسلام، مثل وفد نصران لما جاءوا قالوا الله عز وجل يقول قلنا وأردنا، فهذا يدل على أن الله وعيسى هما إلهان،
يعني أنه جمع وليس نعم إلها واحد،
وليس إلها واحد. القول الثاني قالوا المحكمات يعني التي
غير منسوخة،
لا المحكمات هي التي نعلمها سواء كانت ظاهرة أو بعد تفسيرها تأويلها، والمتشابهات التي لا يعلمها أحد،
مستأثر
الله بعلمها.
مثل ماذا؟
مثل آيات مثل وقت قيام الساعة، مثلا وقت قيام الساعة متى يقع، هذا عند علمه عند الله، متى تأتي الدابة، متى إلى آخره. لكن المفسرون بإجماعهم يقولون لا يوجد في القرآن آية واحدة لا يعلم أحد تفسيرها.
جميل.
لا يوجد. فعلى هذا القول الثاني لا دخل للتفسير في المتشابهات.
نعم.
يكون المتشابهات في الكيفيات والمآلات
وليس في المعنى،
وليس في المعنى. وكيفيات الصفات تدخل في هذا المعنى، كيفيات صفات الله تدخل في المتشابهات، لكن معاني الصفات لا تدخل.
جميل.
معاني الصفات لا تدخل على هذا القول الثاني، ولا يكون هناك تعلق لا للتفسير ولا لأصول الفقه بهذا الموضوع.
جميل. وهذا رائع جدا بيان منك لقوله تعالى: منه آيات محكمات
هن
أم الكتاب وأخر
متشابهات.
هذه من الآيات المهمة التي ينبغي نعم الإنسان أن يفهمها فهم
والصحيح في هذه الآية هو ما رجحه ابن جرير الطبري، أن المقصود في آية آل عمران في المتشابهات هي ما استأثر الله تعالى بعلمه، وهي ما الآن يعني يذهب إليه بعض المنافقين واليهود والنصارى يشككون في الإسلام، في آيات الساعة وآيات صفات الله جل وعلا وآيات القيامة وغيرها، يشككون من هذا
الطريق الجانب.
وإن كان يحتمل القول الأول. نعم.
جميل جدا، فتح الله عليك يا شيخ فهد، استاذنك في استقبال الاتصال من الأخوة المشاهدين. معنا أخت وصايف من السعودية، تفضلوا. نعم.
ألو.
أيوة تفضلوا.
لو سمحت أبغى لكم الشيخ.
تفضلي يسمعك الشيخ.
ألو.
أيوة يسمعك يا أخت وصايف، تفضلي اسألي سؤالك.
لو سمحت أبغى أسأل عن أبغى تفسير الأحلام.
تفسير الأحلام لا علاقة له بتفسير القرآن معنا.
طيب.
بارك الله فيك، شكرا يا أخت وصايف. لعلنا نتصل على الأخ الفائز يا أخوان، أو نبحث عن رقم آخر أو عن اسم آخر. ما رأيك يا شيخ فهد؟
ما رد.
معنا الأخ محمد، الأخ محمد الكلثمي معنا الآن. محمد يا أخ محمد، معنا الأخ محمد الكلثمي معنا الفائز في جواب السؤال الماضي. الأخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخ محمد، كيف حالك؟
الله يحييكم يا شيخ عبد الرحمن.
الله يبارك فيك أخي، مبارك فوزك، الله يبارك لك.
الصوت بعيد جدا، الله يحفظك يا شيخ عبد الرحمن.
أقول بارك الله لك يا أخي في الفوز، ونريد أن نسمع منك السؤال لو تكرمت والجواب.
الله يبارك فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على هذا البرنامج الرائع، وحقيقة أنه يثري الإنسان في المعلومة في البحث والتحري، وكذلك يعيش خلال هذا الشهر مع كتاب الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله. كان السؤال الأمس يا محمد، وش هو السؤال؟ محمد كان سؤالنا الحلقة الماضية عن آيتين في سورة أو في الجزء الثاني من القرآن الكريم، إحداهما ناسخة والأخرى منسوخة، فسألنا ما هي الآية الناسخة وما هي الآية المنسوخة.
إن الرقم الذي
يبدو الأخ محمد يتحدث من الجوال وانقطع الاتصال، لكن كنا نسأل عن الآيتين وهي قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه آية ناسخة. والآية المنسوخة التي بعدها في قوله والذين يتوفون لا والذين يتوفون ويذرون
لأزواجهم متاعا
إلى الحول غير إخراج، فهذه الآية المنسوخة وتلك الآية الناسخة. والأخ محمد لأرجو أن يتصل على الإخوة إن شاء الله ويتواصل معهم ليحصل على جائزته، وفقه الله ووفق جميع الإخوة المشاهدين. تأذن لي يا شيخ فهد إن رأيت، هل ما زال هناك شيء يمكن أن نتحدث عنه في الجزء بصفة إجمالية قبل أن ندخل في الأسئلة؟
نأخذ بس يعني إطلال على آية سورة آل عمران.
اللي هي
آية آل سورة آل عمران تتحدث كما ذكرنا عن غالبا عن بني إسرائيل، عن اليهود والنصارى.
جميل.
وذكر الله عز وجل كما ذكرنا في البداية الحديث عن القرآن والتوراة والإنجيل، ثم تحدث عن هؤلاء اليهود والنصارى الذين يحاجون النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذه الآية تمثل لنا أن هناك محاجة وهناك جدال بين النبي عليه الصلاة والسلام بين اليهود والنصارى، وهذا هو ما كان يدور في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود.
أيوة.
أما النصارى ما لم يكونوا في المدينة
المنورة،
لكن كانوا يأتون في وفود كوافد نصارى نجران. هذه تبين لنا هناك أدب، أنه يجوز أن تجادل الكافر اليهودي أو النصراني وتعيش معه في نفس البلد، إذا كنت في الغرب أو في غيرها قد تعيش معه في نفس البلد، لا يعني لا يأتي اختلاف الدين إلى الاعتداء على هذا الشخص أو إلى إيذائه بغير حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام جادلهم وحاجهم وقال لهم: أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وهذه بعض المفسرين يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الآية وقال: أسلمت وجهي وتركهم. هذا ملخص الدعوة بيني وبينكم، فإذا أسلمتم أنتم اتبعتموني. ولم يعتدي إلا بموجب عليهم عليه الصلاة كما حدث بعد ذلك،
ولا يكون اعتداء إذا كان بسبب،
وإذا كان بسبب لا يكون اعتداء.
نعم. استاذنك معنا الأخت الجوهرة من السعودية، تفضلي يا أخت الجوهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال في التفسير الجزء الثالث.
تفضلي.
قال تعالى في الجزء الثالث سورة آل عمران: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يخلق يفعل ما يشاء، وقال في مريم: قالت ربي أنى يكون لي ولد، إلى آخر ما قال. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، مستر في أن الله قال في حق زكريا ولد والفعل يفعل، وفي حق مريم قال لها ولد والفعل يخلق ما يشاء.
جيد، هذا سؤالك يا أخت الجوهرة فقط؟
أيوه.
بارك الله فيك، بإذن الله تسمعين السؤال الجواب. معنا الأخ منير من السعودية، تفضل يا أخ منير.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن. حيا الله ضيفك الكريم يا شيخ.
الله يحييك يا منير، تفضل.
ترى صوتك ضعيف يا شيخ، أنا ما سمعته يا شيخ.
تفضل، لعل الإخوة يرفعون الصوت إذن.
طيب، عندي هنا بعض الاستفسارات يا شيخ. في قول الله سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أن الله سبحانه وتعالى وصف المحكمات بأنهن أم الكتاب، لكن المتشابهات لم يصفها بوصف، هل يؤخذ من هذا أن المتشابهات يرجع فيها إلى المحكم حيث لأنه قال أم، ومعنى الأم يعني القصد أو النساء في المحكمات يعني إذا جاء المتشابه؟ هذا سؤالي.
جيد.
السؤال الثاني في قول الله سبحانه وتعالى في آل عمران: كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، وفي سورة الأنفال قال كذبوا قال مرة كفروا بآيات الله وقال مرة كذبوا بآيات ربهم، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث يا شيخ في قوله سبحانه وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا في البقرة، ثم قال في آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، والعجيب أن الله سبحانه وتعالى أعقب آية سورة البقرة بقوله: صبغة الله من أحسن من الله صبغة، وهنا في سورة آل عمران قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فهل هناك يعني رابط في هذا الشيء؟
بارك الله فيك.
سؤال أيضا هناك شيخ في قول الله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وفي الثالث من حذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا سؤال، ما الفرق يعني سياق في هاتين الآيتين؟
جيد.
قول الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد.
اللهم صل.
يقول الله سبحانه وتعالى في يؤتي الحكمة في ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال يختص رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مع أن في النظرة الأولى يقصد أن يقول أو في النظرة الأولى يقصد أن يقول وفي الأولى يقول والله ذو الفضل العظيم والثاني يقول والله واسع عليم. يعني أن جعل في الاختصاص والله ذو الفضل العظيم وفي التي قبله الله واسع عليم. آخر سؤال يا شيخ، في نهاية الجزء يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون، فما العلاقة بين تأتي آية الإنفاق بعد ذكر أخبار المنتكسين الذي ينتكس لن يقبل الله توبته، فما العلاقة بين تأتي آية الإنفاق بعد هذا بعد سياقات هذه الآيات؟
الله، الله يحييك وشاكرين على هذه الأسئلة الموفقة الدقيقة التي تدل حقيقة على تدبر وعلى قراءة جيدة. نأخذ اتصال من الأخ أبو لوط قبل أن نجيب على الأسئلة. تفضل يا أبو لوط، حياكم الله.
الله يحييك.
تفضل، نحن نسمعك.
مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم.
مساء الخير.
سأختصر إن شاء الله حتى تجيبوا على الأسئلة.
يا ليت والله، تفضل.
في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، في سورة الرعد أيضا الله عز وجل يقول في آية 7 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه.
أيوة.
وفي قوله عز وجل في الآية 27 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ليس من حفظ المتون ولا من حفظ القرآن ولا من، يعني الله عز وجل إذا أراد أن يهدي شخص لا يستدعي البحث، مجرد التدبر بكتاب الله عطاء الله لا يحدها أحد. فأنا أحمد الله عليكم لأن أنا الآن في العربية كان هناك شيخ فقعس، حاولت أن أسمع آية لا يوجد، قال ابن بي قال ابن عوة قال غيرهم، قال الله لم أسمعها. فجزاكم الله خير، يعني نريد للعلماء وطلبة العلم أن يتجهوا إلى الله أولا لأن العطاء منه ليس من غيره، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا بلط، شكرا جزيلا لك. حياكم الله يا شيخ فهد، لعلك استمعت إلى أسئلة الإخوة. الأخت الجوهرة سألت سؤال جيد في سورة آل عمران، قالت إن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن زكريا
قال في الأولى يفعل ما
قال الله سبحانه، قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله
يفعل ما يشاء.
لما جاء الحديث عن مريم
قال يخلق ما يشاء،
قال الله قالت كذلك الله يخلق ما يشاء. لماذا قال يفعل في قصة زكريا وقال يخلق في قصة؟
هذه نبه إليها ابن كثير بالنص، نص عليها وقال أن قال في الثانية يخلق ليقطع الشبهات النصارى القائلين بأنه إله.
جميل، هذه واحدة.
نعم، وأيضا قال ليقطع، قال ابن مريم ليقطع أنه إله، وقال يخلق ليقطع أنه إله أيضا.
جميل.
ويرد أيضا على اليهود الذين قالوا أنه ليس بنبي، فذكر أنه من الأنبياء الكرام لأنه ولد بدون أب. هذا ما ذكره ابن كثير، ملخص هذا القول.
ويمكن يفعل. ويمكن أن يضاف يا شيخ فهد أيضا فرق آخر وهو مهم أيضا، وهو أن خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب أعظم من، فعبر بالخلق.
نعم.
في حين أن الله يرزق زكريا بابن على كبر سنه فيه يعني ليس معتادا، يعني وإن كان ليس في غرابة خلق عيسى من غير أب،
فعبر هذا طبعا بالفعل. يعني يفرع على أن الخلق أقوى من
بالضبط من الفعل.
نعم.
مجرد الفعل.
نعم.
هذه واحدة. الأخ منير سأل أسئلة الحقيقة جيدة ودقيقة، قال في قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي تحدثت عنها وأجدت في الحديث عنها وهي آيات الإحكام والتشابه في سورة آل عمران، في قوله منه آيات محكمات
هن أم الكتاب. نعم.
وأخر متشابهات.
نعم.
قال فلم يصف المحكمات بأنها وصف المحكمات بأنها أم الكتاب ولم يصف المتشابهات بشيء.
نعم.
فأليس في هذا دلالة على أنه ينبغي أن يرجع في فهم المتشابه إلى المحكم؟
بلى، يعني معنى أم الكتاب يعني هي أعظم الكتاب ومعظمه وأصله ومرده، هذا نص عليه ابن جرير الطبري وابن كثير وكثير من العلماء.
جميل.
فمعنى أم الكتاب يعني هي غالب الكتاب، ولذلك يجب الرجوع في المتشابهات إلى المحكمات. يعني لما نأتي نحن ونفهم آية من الآيات فيها مشكلة مثل الآيات التي ادعى وفد نصران أنها تدل على أن عيسى إله مثلا، لما يقول مثلا نحن الله يقول نحن مثلا فعلنا كذا أو نحن
إن نحن نزلنا الذكرى وأمثلها.
نحن نزلنا الذكرى، هم يقولون نحن، هذه تدل على أن الله هو الله وعيسى أيضا لأنه يتكلم عن اثنين.
أيوة.
ثم لما نرجع إلى المحكمات، لا إله إلا هو هذا محكم
صح،
الله لا إله, لا إله إلا هو محكم، لا يوجد إله إلا الله، فلا بد نرد هذا المتشابه إلى هذا المحكم. وهناك فروع كثيرة لهذه القاعدة، العلماء يقولون يجب حمل العام على الخاص، ويجب حمل المطلق على المقيد، ويجب حمل المجمل على المبين، ويجب حمل المنسوخ على الناسخ، وكل هذه تدخل في هذا الموضوع.
جميل.
فكل ما جاءت آية عامة يجب أن تردها إلى ما خصصته، والمطلقة كذلك، والمجملة تبينها،
والمتشابه إلى المحكم،
والمتشابه ترده
إلى المحكم.
إلى المحكم. نعم. هذا نعم صحيح.
وهذه الحقيقة يا شيخ فهد من أهم ما ينبغي على الذي يقرأ في القرآن الكريم والذي يتدبر فيه والذي يبحث فيه، لأن بعض الباحثين يا شيخ فهد لا يلقي بالا لهذه القواعد والأصول في التفسير والفهم.
صحيح.
ويرى أن من حقه أن يفتح المصحف ويستدل مباشرة. ولذلك بعضهم يقول اتركونا من السنة، أنا أريد أنكم تكتفون بالقرآن.
أنا أذكر دكتور عبد الرحيم،
هذا عبث.
سمحت لي جاءني أحد الإخوة قديم وجلس معي في المجلس وقال أنا مجتهد. أنا مجتهد.
إيه.
ويعني كانت
مجتهد بمعنى ايش يا شيخ فهد؟
مجتهد بمعنى انه ياخذ من النصوص مباشره.
أيوة.
ولا يرجع الى كتب العلماء، وقال انه لا حاجه الى القراءه في كتب اللغه حتى، ويفهم من النص ويفسره وياخذ الاحكام
مباشره.
وكان يعني هذا الشخص يعني عنده شبهه عدم يعني الاجتهاد والتقليد وشبهه التقليد، فقلت له انا اريد الحقيقه انه اشكلت علي ايه،
نعم،
وأريدك أن تفسرها وتعطيني الحكم لأني أنا ما فهمتها.
تريد أنك تقيم عليه الحجة أنت.
قال ما هي الآية؟ قلت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أنا ما فهمت هذه الآية،
اشرحها لي.
أي أريد أن أشرحها. قال هذه الآية تدل على أن المرأة تجلس سنة في بيتها بعد
فوفاة زوجها.
قلت طيب هذا الحكم نعمل به؟ قال لا ما نعمل به. قلت لماذا لا نعمل؟ قال لأنه منسوخ. قلت من الذي ذكر أنه منسوخ؟ قال ذكره ابن قدامة. وقلت ابن قدامة كتب ما نأخذ منها،
خلنا في القرآن.
أي نعم. فبعض الناس يظن فعلا أنه عنده من الأهلية والقابلية أنه يأخذ من النصوص مباشرة بدون أن يرجع العلماء. هو صحيح أنه الآن تستطيع أن تفسر كل آية، لكن بعد الرجوع لكلام العلماء في الكتب.
صحيح. قواعد وأصول،
هناك قواعد وأصول، وإذا لم يكن هناك حاجة لماذا كتب العلماء هذه الكتب؟ ولماذا فسروا القرآن إذا كان الناس يفهمونها بدون تفسير؟ نعم.
يا أخي العزيز، أنا أستغرب يا شيخ فهد من مسألة، وهي أن كل صناعة وكل عمل له أصول وله قواعد وله تدريبات. يعني هل من المعقول أن أحد يمارس طب الأسنان مثلا وهو غير مؤهل؟
أبدا،
لا يقبل الناس أصلا هذا، ولا ترضى أنك تذهب بسنك إلى شخص غير متخصص.
نعم.
ثم يأتي كثير من الناس فيزعم أنه من حقه أن يفسر القرآن الكريم، وأنه ليس في حاجة إلى كتب العلماء وليس في حاجة إلى السنة مباشرة. كيف تجي هذا؟
وهذا يعني ينبغي العلماء أيضا وطلبة العلم أن ينزلوا إلى الساحة ويخاطبوا الناس.
جميل.
ويتكلم الآن الدروس في المساجد، دروس كثيرة في الفقه وفي التوحيد وفي العقيدة، وهذا شيء جميل، لكن دروس التفسير الذي هو أصل هذه العلوم
قليلة،
ومنه منبع هذه العلوم، لا تجدها، وإذا وجدتها لا تجد من يتقن.
أي.
أو من يعني يقرأ في كتاب لا يفهمه الناس أحيانا، قد تكون صعوبة الكتاب أحيانا أصعب من النص الذي يقرأه الذي
وهذا
يفسره.
ترى من أسبابه يا شيخ فهد صعوبة علم التفسير. نعم. ترى علم يعني صعب ومتشعب وليس يعني
لكنه ميسر، القرآن ميسر.
صحيح.
يعني نحن لا نريد أن نذهب إلى كتب معقدة ونقرأها على الناس، نحن نقول فإنه يعني يفهم الإنسان الآية ثم يأتي ويفسرها للناس.
جميل.
إذا وجد لفظ، أنا أذكر دكتور عبد الرحمن قبل يعني 10 سنوات وأكثر، كنت إذا صليت التراويح مع الإمام كان هناك دفتر، فإذا مرت علي آية صعبة أكتبها.
جميل.
أذكر بعض الآيات الصعبة إلى الآن إذا وجدت فيها صعوبة أرجع إلى كتب التفسير فأكتب التفسير، وإلى الآن لا تذهب هذه
اللفظة
أبدا، لا أنساها، مع أنني أقرأ أحيانا في كتب التفسير وأنسى، لكن هذه لأنها جاءت من حاجة.
جميل. صحيح.
إذا مسهل، يعني هناك يسر في فهم القرآن، لكن الناس يتباطؤون في الرجوع للكتب.
الحقيقة شف من من الأفكار التي يمكن أن يستفيد منها الإخوة المشاهدون نفس فكرتك اللي ذكرت. لو كل يوم نحن الآن يوميا نتحدث حول جزء من القرآن الكريم. أنا أقول لو كل واحد منا يوميا يتعلم لفظة واحدة من الألفاظ التي تمر عليه في الجزء لفظة غريبة. ويرجع إلى كتب التي تحدثت عن اللغة القرآن اللي تسمى كتب غريب القرآن. فيبحث عن معنى مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الكرسي أو في آية الكرسي التي تحدثت عنها اليوم ولا يؤوده حفظهما. يؤوده وش معنى يؤوده؟ من آد يؤود بمعنى أنه يثقله أو يشق عليه. ويرجع إلى قوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهكذا
هناك كتاب المفردات للراغب الأصفهاني من أروع الكتب في هذا الموضوع.
بالضبط.
وهناك كتب يعني الدكتور محمد الخضيري له كتاب اسمه المصباح
السراج
أو السراج
السراجي.
أي هذا كتاب ملخص وجميل ورائع في هذا الموضوع يكون عند الإنسان ويقرأ فيه.
صدقت. نعم. وهذه والله من أهم ما ينبغي على الواحد أن يصنع فيه. الأخ منير أيضا سأل سؤال عن قوله سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم وقال أنهم قال في سورة الأنفال كذبوا بآياتنا أو العكس. أنا ما نبضبطها الآن. نعم. أحتاج مراجعة. لكن هل يعني هناك توجيه؟
والله يحتاج إلى الرجوع للسياق. أنا لا أذكر يعني السياق الآن.
جميل.
لكنه يعني المعنى متقاربان يعني لا يختلف المعنى كذبوا بآيات ربهم أو كذبوا بآياتنا. السياق يحكم أحيانا.
صحيح.
الآية. نعم.
السياق اللي قبلها واللي بعدها
الذي بعدها والسباق واللحاق لا تحكم جدا. هذه الآيات. نعم.
أيضا في قوله سبحانه وتعالى يقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يقول ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هل هناك يعني
الآية
ممكن أن يستنبط من هذا
الذي يستنبط ويحذركم الله نفسه هو الله رؤوف بالعباد. التحذير عادة يصيب الإنسان بالخوف.
جميل.
يصيب الإنسان بالخوف. فإذا أصيب الإنسان بالخوف وسمع قول الله والله رؤوف بالعباد يعني
إلجأ
إليه يعني كما قال يعني تهرب منه إليه
سبحانه.
نعم. ففروا
إلى الله.
إلى الله. فأنت عندما تقرأ يحذركم الله نفسه وتخاف ثم تقرأ بعده والله رؤوف بالعباد تعلم أن هذا الترهيب وهذا هو لمصلحتك ليس كرها للناس الله عز وجل يخوفهم بل محبة لتوبتهم. الله تعالى يحب أن يتوب الناس ويحب أن يرجع إليه الناس فلذلك عقبها بهذه الجملة والله رؤوف بالعباد. أما الأولى وإلى الله المصير فهي من تمام التخويف.
جميل.
يعني أنت تخاف واعلم أنك ستصير إليه تشابه الأولى أنك ستفر إليه فماذا تصنع؟
جميل.
لابد أن تتوب. فهي في الإجمال هي بمعنى واحد. نعم.
ولكن أيضا فكرة التكرار يا شيخ فهد في القرآن الكريم وإعادة والتثنية للمواعظ والزواجر وال أيضا هو من مقاصد القرآن الكريم وقد تكرر فيه كثيرا.
مثانية تقشعر.
بالضبط.
كلمة مثاني معناه أنه يثنى يقرأ أكثر.
يثنى مرة بعد مرة مرة بعد مرة.
نعم.
ولذلك هذا مما يلفت النظر في قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر.
نعم.
وأمثال هذه التي تدل على التكرار لأن التذكير يكون بشيء.
نعم.
سبق أنك.
والنبي صلى الله عليه وسلم جلس ليلة يردد آية واحدة.
اللهم صل وسلم.
يعني إلى الفجر عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها مر عليها أحد الصحابة وكانت أو التابعين. تقرأ آية في الصباح وليس في المساء تقوم وتصلي وتقرأها فذهب إلى السوق ورجعوا هي تقرأ نفس الآية.
الله
ما يدل على أن التكرار أحيانا يثبت المعاني في الذهن.
هذا تصنيع الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللغة وقريبين من الوحي وعائشة رضي الله عنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم
من العلماء يعني عالمة.
عالمة كبيرة.
هذا يدل دكتور أن معاني القرآن أحيانا تتوارد مع زيادة التأمل.
نعم.
والتدبر. والتدبر هو تأمل. التدبر هو التأمل.
جميل.
فإذا أنت أمعنت وزدت في التأمل خرجت لك المعاني واقتربت أكثر. ويعني أنا أذكر أن هناك تجربة عملتها مع بعض الطلاب وهي تأمل لوازم الآية ولوازم القصة يفيد الإنسان كثيرا في التدبر.
مثل ماذا؟
مثل ماذا؟ مثل قلت لهم يعني الآن قصة ذكرتها في السنة وفي القرآن. في القرآن مثلا قصة نوح عليه السلام مع ابنه لما قال يا بني اركب معنا وقصة إبراهيم مع أبيه لما جادله وقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع إلى أن قال هذا فارقه وتركه.
نعم.
ذكرت لبعض الطلاب قلت لهم هل تتأمل أن هذا الأب الذي إبراهيم يجادله ويتكلم معه بهذا الأسلوب ويفارقه الآن ألا تتصور أنه يوم من الأيام كان يلاعب إبراهيم وهو صغير؟
نعم.
هذا الأب الآن الذي هو الآن يقابله ويتكلم معه بهذا القوة.
أي.
فرق بينهم العقيدة.
صحيح.
هذا كان يلاعبه صغير وكان يرمي وكان يقبله وكان إذا مريض يذهب به إلى الطبيب. هذه اللوازم تزيد الإنسان فهم وإيمان. صحيح. لماذا ترك كل هذه العواطف إبراهيم عليه السلام وأصبح يقابل أباه في موضوع جديد على إبراهيم وجديد على
أبيه أيضا.
على أبيه أيضا هو رسالة من الله جاءت، لأنه اقتنع وآمن إيمانا عظيما، فأصبح هذا الإيمان بالله عز وجل أقرب إليه من هذا الوالد. هذه اللوازم أيضا نوح عليه السلام لما نستشعر مشاعر الأبوة، يعني هذا الابن ربى في بيت نوح وجلس معه وكان من جملة أبنائه يحبه، فلما جاء ورآه يغرق، يعني هنا عاطفة شديدة من هذا الأب، وأنت أب وتعرف عاطفة الأب تجاه أبي، لما يقول له يا بني اركب معنا، هو خائف على هذا الأب، ثم يرى أنه يغرق ويذهب، وما هي ما هو الألم الذي كان في 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 إبراهيم على هذا الابن، لكنه في مقابل الطاعة لله عز وجل والذهاب إلى الله عز وجل فرق بينهما العقيدة.
وقد مدح الله إبراهيم بهذا الإيمان وبهذا المفاصلة والولاء والبراء.
إذا لوازم القصة، يعني لوازم القصة عندما نقرأها ونتأملها ونعرف يعني مفردات لم تكن موجودة في النص، هذه تؤثر في عملية التدبر.
جميل جدا.
وأيضا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب لما جاء وقال يا عمي في الصحيحين قل لا إله إلا الله، هذا عمه الذي رباه والذي جلس في بيته والذي حماه والذي إلى آخره، لوازم. ولذلك كان السلف أحيانا يبكون عند هذه القصة. نعم، هذه بعض الإشراقات في هذا الموضوع. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ فهد ونفع الله بعلمكم وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به في هذا الجزء الثالث. الحقيقة أنه جزء مريء بالآيات التي يمكن للإخوة المشاهدين أن ينطلقوا معها ويتدبروا فيها. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة ولم ينتهي الحديث عن الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم. باسمكم جميعا نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر أخي الكريم الشيخ فهد بن مبارك الوهبي المحاضر بجامعة طيب والمتخصص في الدراسات القرآنية على ما تفضل به في هذا اللقاء. أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، وأدعوكم لكتابة السؤال الخاص بهذه الحلقة، وأتمنى لكم جميعا الفوز في الدنيا والآخرة. تقبل الله صيامكم وأراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.